ساحة حرة.
وضيف مساحة حرة لليوم في كافي شو الشاعر والروائي محمد طه العثمان، مدير ومؤسس لدار موزايك للدراسة والنشر الكائنة في اسطنبول تركيا. صباح الخير.
صباح النور.
كيف صحتك؟
أهلا ريم، يا الحمد لله. كيفكم أنتم؟
تمام. بداية أود التهنئة
لكل المستمعين على راديو مونت كارلو، وشكرا لهالاستضافة الجميلة.
شكرا لحضرتك. أود التهنئة في على المقهى الثقافي لمكتبة موزايك بعنوان كتاب وقهوة، والذي تم الإعلان عنه منذ أيام. حديثنا عن هذا الدار وعن هذه المكتبة.
الله يسعدك ريم، شكرا لك على المباركة. المقهى هو يعني امتداد إلى مشروع موزايك الذي أطلق تقريبا منذ 3 سنوات. يعني هو مشروع لجمع الشتات المثقفين والكتاب الموجودين في تركيا باستضافتهم، يعني من خلال نشاطات نصف شهرية أو من خلال وجود كتاب عربي متميز حقيقة، إن كان من ناحية القيمة أو من ناحية النوعية. وجعل هذا المكان هو متنفس، إن كان من خلال القراءة أو استعانة به كمراجع للباحثين، أو كان لشراء الكتب الصادرة حديثا. فهو يعني عبارة عن امتداد إلى مشروع موزايك للدراسات والنشر كدار نشر، فهو رديف كما قلت لك لهذا هذا المشروع.
جميل. هو إذن بمعنى آخر مقهى ثقافي لجذب هذه الإمكانات الأدبية والثقافية الموجودة في تركيا. هي دائما اللغة العربية موجودة في هذا الدار، ولكن هل تفكرون أيضا بجذب الأدباء أو المثقفين الناطقين باللغة التركية؟
نعم، يعني نحن الآن يعني أطلقنا جائزة منذ مدة، هي ترجمة الأدب التركي إلى الأدب العربي باسم الراحل المترجم الكبير عبد القادر عبدلي، الذي كان رائدا في هذا المجال، والذي نقل لنا الأعمال الفاردة من الأدب التركي إلى الأدب العربي. فهي كانت خطوة أولى بحيث نكون نحن الجسر الواصل بين هاتين الضفتين. وعند تكريمنا للمترجمين الفائزين، حضر هذه الفعالية عدد من الكتاب ومن النقاد ومن الصحفيين الأتراك، وأعجبوا بهذه الخطوة. والآن في تنسيق بيني وبينهم وبين الدار وبينهم لنكمل هذا المشروع، بحيث يكون هناك ترجمات من العربي إلى اللغة التركية، وأيضا عقد ندوات أيضا، أو ممكن حتى هناك فكرة مهرجان ثقافي اسمه مهرجان الثقافي العربي الأول، سيكون في اسطنبول في خلال الفترة القادمة، بجمع يعني كتاب متميزين ولهم بصمة في الأدب التركي، ولهم أيضا بصمة في على الساحة العربية وليست فقط تركية. فنحن نسعى أن نكون فعلا يعني أداة وصل بين الثقافتين، خصوصا أنها الثقافتين مشتركتان في عوامل كثيرة، إن كانت العوامل الجغرافية أو كانت عوامل تاريخية، أو كان أيضا في طريقة الكتابة، يعني طريقة التفكير. فمن المهم أن يطلع كلا الطرفين على ثقافة الآخر. ونحن يعني كعرب، أنا لاحظت أننا نجهل بشكل كبير الكتاب المهمين الأتراك، إن كان في الرواية وإن كان في الشعر وإن كان في المسرح. يعني الأسماء المعروفة هي أسماء كرست سابقا، ولكن هناك أسماء كبيرة ومهمة جدا، غير إبراهام باموق، غير إليف شفاق، غير عزيز نيسن، غير ناظم حكمة. وأيضا في العكس، يعني هم لا يعرفون إلا محمود درويش ونزار قباني وأدونيس كأسماء عربية. بصراحة هذا أمر أحزنني جدا. فنحاول يعني من خلال تعاون مشترك، أيضا هناك كان متعاون سابق بينه وبين مجلة تموز، بدأ منذ عام ونصف، هي مجلة تركية مهمة من أهم المجلات التركية شهرية. بدأنا بترجمة الأدب المعاصر السوري الذي يتحدث عن فترة الحرب وما بعد الثورة والحرب، فترجمنا تقريبا إلى اليان تقريبا 13 قصة و10 قصائد من اللغة العربية إلى اللغة التركية، ولاقت قبولا بصراحة بشكل كبير عند الجمهور المتابع لهذه المجلة. فيعني نحن الآن نعمل على هذه المشاريع وإن شاء الله يعني نحاول جهدنا.
جميل، إذن لعل هذه الترجمة تكون بادرة لفتح هذا البحر الأدبي التركي الذي تتحدث عنه للسوق أو سوق الكتب العربية. شارك الدار في العديد من المعارض العربية والعالمية، الأشهر الماضية كان آخرها مشاركتكم في معرض الشارقة للكتاب في دورته 40، وأيضا معرض الخرطوم، وأيضا معرض عمان، والكثير أيضا من المعارض. من خلال هذه الجولة، كيف تقيم الإقبال على الكتاب وخاصة في الدول العربية؟
والله في ظل الظروف التي نعيشها، إن كانت الاقتصادية ولا جائحة كورونا ولا يعني هذه الظروف الصعبة التي يمر بها الكوكب بشكل عام، بصراحة أنا وجدت الأمر يعني لا بأس به، وخصوصا في إسطنبول. يعني أنت لم تذكر إسطنبول، كان هناك أيضا معرض إسطنبول، هي كانت متتالية، بدأت في الأردن ثم في الخرطوم ثم في إسطنبول، ونهاية قبل 10 أيام أو حتى أقل أسبوع انتهينا من معرض الشارقة. المفاجأة يا ريم أن معرض إسطنبول كان هو الأكثر إقبالا، يعني عدد الإقبال كان عليه بشكل بصراحة أنا صدمت. يعني أنا كنت أتوقع أن يكون هناك في إقبال وأن يكون هناك يعني في اقتناء للكتاب العربي، ولكن الإقبال كان في معرض إسطنبول هو الأكبر، وبصراحة يعني يعادل نصف يعني الإقبال على معرض إسطنبول كفة، وباقي المعارض كانت بكفة. الشارقة كان جيدا، الخرطوم للأسف من اليوم الأول تم إقفاله بسبب الأحداث التي حصلت في الخرطوم ولم نكمل. الأردن أيضا كان يعني متوسطا، ولكن بشكل عام يعني من حصيلة المعارض الأربعة نجد أن الأمر ما زال يعني مبشرا بالخير، والإقبال على الكتاب أنا بصراحة أجده لا بأس به، ويعني يبشر بالخير أن هناك يعني عودة للكتاب الورقي بشكل جيد، وأنه الأحاديث التي كانت تصلنا على أن الكتاب الورقي انتهى وأن الإلكتروني وأن PDF وأن ما شبه ذلك، بصراحة أنا أجد أن الورقي ما زال يعني يشكل بنية أساسية في الثقافة المستمدة من يعني مستمدة من الكتاب ولا من يعني من أي أمر.
بدنا نتوقف،
أنا أجد أن الأمر جيد، يعني الآن الأمر جيد.
بدنا نتوقف قليلا عن الحديث عن دار موزايك، وسننتقل إلى إصداراتك الأدبية. لديك العديد من الإصدارات الشعرية، ومثلا إذا فينا نذكر سدرة الموت وشهوة الوطن، وأيضا السرداب. نعم. وأيضا مجموعة جاءت تربي الضوء، وكان أخيرا ديوان سماء واسعة لفرح مر. سؤالي، هل بدأت السماء بالاتساع؟ هل حضر الفرح أخيرا يعني ولو كان مرا؟
والله يا ريم أنا بالضبط يعني حاولت أن أجمع المتناقضات. يعني نحن كسوريين صرنا نقتنص لحظات الفرح والسعادة اقتناصا، يعني نصنع من لا شيء شيئا، نبني من المرارة فرحا، نحاول يعني نواسي أنفسنا أو نفرح أنفسنا، يعني اعذريني على هذا الاشتقاق نفرح. انا من مبدأ النقدي يعني مع الاتساع في اللغه والتصريف الجديد. نفرح انفسنا باشياء بسيطه، فانا من هذا المنطلق يعني اشتغلت على هذه المجموعه، وهي المجموعه النثريه الكامله لي. يعني انا منذ بدايه مشواري او الكتابه يعني منذ 20 عاما الى اليوم، اغلب المجموعات التي اطلقتها كانت تجمع بين النثر والتفعيلة والعمود. فقط المجموعة جاءت تربي الضوء لا يوجد فيها نثر، فكان رد الفعل على مجموعة جاءت تربي الضوء أنها ليس فيها نثرا، جاءت عفوا سماء واسعة،
سماء واسعة
وهي كانت آخر إصدار لي، وكانت مجموعة بشكل كامل نثرية. حاولت أشتغل من خلالها على الجزئيات واليوميات التي يعيشها الإنسان السوري، إن كان في مخلفات الحرب أو كان من خلال الحياة أو الغربة أو التفاصيل التي يعيشها اليومية. فمن خلالها يعني حاولت أن أمزج، قلت لك، الأشياء البسيطة التي يعني الإنسان صار يبني من خلالها، من قوة صغيرة صار يبني سماء واسعة وينظر من خلال هذه القوة إلى الآفاق والأبعاد. حاولت أن أخلق من خلال عوالمي ورؤاي. هذا بالنسبة لسماء واسعة لفرح مر. أنا غير السماء واسعة لفرح مر أصدرت بفترة نفسها تقريبا، كان آخر كتاب نقدي لي هو لذة الرؤية، مكونات السردية في الرواية العربية المعاصرة. وكان هو آخر كتاب نقدي لي، لدي كمان أيضا ثلاثة كتب نقد.
نعم، وهي البعد الثاني، قراءة لآفاق الشعرية العربية، وأيضا طوق النص وأفق الصورة.
صحيح، نعم. هي ثلاثة كتب. الكتاب الأول هو فاز في جائزة الشارقة للنقد مركز أول عام 2016، والكتاب الثاني هو عن موضوع الدراما ومفهوم الدراما في الشعر، يعني كيف خلق وكيف يوسع آفاق الشعرية، وكيف ممكن من خلال الدراما أن نخلق نصا أكثر حيوية وأكثر تجددا. وكان الأخير، الكتاب الأخير كما قلت لك، اللي هو لذة الرؤية.
بالحديث تفضل.
بالحديث
عن الدراما، ودائما نلاحظ في كتاباتك الشعرية التي تتحرر أيضا من قيود أو تصنيفات القصيدة، هناك تكثيف لصور شعرية مشهدية، سواء كانت بالحوارات أم حتى بالإيقاع الدرامي الموجود. أريد أن أسألك الآن، ما الذي تغير لديك ما قبل الحرب وما بعد في كتاباتك، يعني أو حتى ما قبل الهجرة والغربة وما بعد؟
وصريحة حقيقة يا ريم، هذا سؤال موجع وعلى الوتر، ولكن أنت يعني يبدو من قراءاتك لاحظت هذا الموضوع. أنا تغيرت أساليبي بشكل كامل. ربما قبل الحرب وقبل الثورة يعني كنا نفكر بالشعر أو بالفن أنه حالة رؤيوية، حالة كشفية، حالة إبداعية صرفة، حالة تخص النخبة، وكان اشتغالي على هذا المنحى. لكن بعد الحرب سبحان الله أنا تفجرت لدي طاقات كبيرة لم أكن أنا بصراحة أتخيل يوم من الأيام أني سأذهب إليها أو أكتب بهذه الطريقة أو أذهب نحو اليوميات أو أخلق التفاصيل أو أركز على التفاصيل. فحتى موضوعات الحرب صراحة يعني فجرت لدينا يعني أمور لم نكن نتوقع. نحن كتاب سوريين نتحدث عن الفجيعة والألم، ونتحدث عن الشتات، ونتحدث عن العبثية. يعني أنا لاحظت، أنا كان كمحمد عثمان ولا أبناء جيلي من الكتاب أصبحت يعني العبثية ظاهرة بشكل كبير في كتاباتنا، رغم أننا نعيشها على الواقع وليس فقط الرؤية. فهذا الموضوع بالنسبة لي شكل يعني موضوع الحرب شكل لي هاجسا يعني مدة طويلة، تقريبا 7 سنوات وأنا أكتب بضمن هذا الحيز. ولكن في المجموعة الأخيرة التي لم تصدر وهي أيضا منتهية منذ عامين، ولكن عندما أصبحت ناشرا هذا أيضا يعني أمر يستدعي الاستغراب، أنا لا أعرف الإجابة عنه. عندما أصبحت ناشرا لم أعد أنشر لنفسي.
ستنشر للآخرين.
نعم، أنشر للآخرين. لدي مجموعة منتهية منذ عامين اسمها على إيقاع قامتها. يا ريم، هذه المجموعة كلها غزل.
يا سلام، يعني سنعود للحب.
لا أعرف، ربما هي
يوما ما. الآن سنتوقف مع فاصل غنائي، وبعدها سنتحدث عن إصداراتك الأدبية أو إصدارك الأدبي الوحيد ورواية حربلك التي صدرت عام 2016. إذن ابقوا معنا مستمعينا.
حاجة لنجي نديرها بالي بعيدة، مقبل ما نمشي خلاص عيد، نتمنى نعيش حاجة جديدة والجرح يبرى خلاص نويت. ويا درا تتسقم لي ليا، راه كل شي مني يهرب. ويا درا تلاقينا ليا، انت في الشرق وانا في الغرب، منصبني حمامة ونجيك عند الطاقة، قلبك تعرفني راني ليك مشتاقة، منصبني نكون نسمة ونجيك مع العشية، قلبك تعرفني حد ما حس بيا. كتمة في قلبي كلام مرتب،
كلام مرتب كتمة في قلبي،
ليعرف يقرأ ما بين السطور، والوقت يجري مني ويهرب،
يجري مني الوقت ويهرب،
كل يوم بينا يعلى الصور. ويا درا تتسقم لي ليه،
قادرة تلاقينا اليوم. انت في الشرق وانا في الغرب وصابني حمامة نجيك عند الطاقة. قلبك تعرفني راني ليك مشتاقة وصابني نكون نسمة نجيك مع العشية. قلبك تعرفني حد ما حس بيا.
نعود إليكم مستمعينا ومع ضيفي مساحتنا الحرة لليوم في كافي شو الشاعر والأديب محمد طه العثمان. أرحب بك مرة أخرى.
مرحبا بكم.
ذكرت في معرض حديثنا السابق عن جائزة الشارقة للنقد لكتابك البعد الثاني قراءة لأفاق الشعرية العربية، وأيضا أذكر جائزة البردة العالمية في الشعر الفصيح التي حصلت عليها، وتنتقل من الشعر إلى جنس أدبي آخر وهو الرواية، رواية حربلك، هذه الرواية الصادرة عام 2016. متى قررت كتابة هذه الرواية والانتقال من الحالة الشعرية إلى السرد الروائي؟
هل أنا بالحقيقة ريم أنا قارئ للرواية بشكل يعني جيد جدا، يعني أتوقع
بشكل النهم
بدأت نعم أنا بدأت شغفي في الكتابة وشغف في الأدب من خلال الرواية وروايات البوليسية لأرسين لوبين وأيضا بعض المسرحيات التي كانت يعني في المدرسة وما شبه ذلك. ولكن من الغريب أنني كنت أحب قراءة الروايات والسير الذاتية وانتقلت إلى كتابة الشعر. الحقيقة أنني يعني لم أكن أجرؤ بصراحة، يعني أجد نفسي روائيا رغم هذه يعني هذا الشغف في قراءة الرواية والاطلاع على الآداب العالمية والعربية، لم أكن أجرؤ على كتابة رواية يعني طيل الفترة الماضية. وأنا لا أنا يعني أتحدث مع أصدقائي الروائيين عندما يعني نجلس مع بعضنا يعني فترة ماضية، أنا يعني خالد خليفة قلت له لست روائيا حتى لي له وياه حتى قلت له أنا لا أسمي نفسي روائيا. قال لا، أنه وجدنا في الرواية شيء جيدا وملمحا جيدا ينبئ أنك ستكون. قلت له أنا بالنسبة لي كنت في مرحلة أريد أن أقول رأي، أن أعبر عن ما في داخلي. ربما في سدرة الموت شهوة الوطن كمجموعة شعرية قلت رأيي بصراحة، ومجموعة سدرة الموت شهوة الوطن كانت من أوائل المجموعات التي تحدثت عن الحرب في سوريا يعني عام 2012 صدرت. ولكن أنا كنت رغم ذلك أريد أن أصرخ أكثر، أريد أن أصل صوتي وعوائي في تلك اللحظة إلى أبعد مدى. لم أستطع في الشعر أن أعبر عن كل ما أريد التعبير عنه، وهذا الشيء هذا الأمر جعلني أن أفكر فعلا بكتابة كتابة الرواية. هي لم تكن يعني ذات بعد توثيقي كما يعني يخيل للبعض، بقدر ما كانت هي كطرح فني يحاول معالجة فكرة لماذا حدث ما حدث، لماذا انشق الطرفان هذا الانشقاق السريع وأصبح كل طرف الأخ وأخيه وأخاه أو الأخ وأخوه كل على حدة كل على طرف، ويحاول أن يعني أن يدحض الطرف الآخر، ومن ثم انتقل إلى مرحلة بعدها إلى التخوين، ومن ثم انتقل إلى مرحلة بعدها إلى هي حرب السلاح. لماذا؟ هل هذا الأمر آني أم أن هناك رواسب يعني نعيشها منذ مدة؟ هل نحن فعلا في سوريا كنا متعايشين كقوميات كطوائف؟ هل كنا اجتماعيا متجانسين؟ هل كنا كل هذه الأسئلة كانت في بالي أريد أن أطرحها وأناقشها بكل حيادية ولكن بعمل فني. فمن هنا خطرت في بالي فكرة أن أكتب العمل كشاهد أريد أن أقول رأيي بما حدث. لا يكفي أن أقوله فنيا في الشعر، أريد أن أقوله كعمل يوثق بالنسبة لي فنيا هذه المرحلة. فكتبت العمل في عام 2013 وقرابة 2000 بنهاية عام 2013 لم أنتهي منه وتوقفت. يعني وجدت نفسي أني أريد أن أخذ يعني أخذ نفسا أعيد فيه حساباتي في الكتابة لكي لا أكون انفعاليا. ثم أكملت في عام 2015
بروية أكثر.
نعم بالضبط، لأني عدت قراءته من جديد وغيرت في بعض مشاهده وبعض أحداثه، واكتفيت في الأشهر الأربعة من الثورة السورية وعدت إلى ما قبل ذلك، لأنني كنت في لحظتها قال أني لا أعرف بتلك الفترة، يعني أن يعني من يظن نفسه كان يعرف ماذا يحدث وماذا يخطط لنا وأننا سنصل إلى ما نصل إليه، هذا كان بصراحة يعني هو عبارة عن دجال أو يعني يبيع الناس أوهاما. فلذلك أنا اكتفيت في الأشهر الأربعة الأولى من الثورة وعدت من خلالها إلى ما تحدثنا عنه سابقا.
رغم أنك تقول أنها ليست توثيقية، ولكن هناك بعد توثيقي ربما اجتماعي أو توثيق لحيوات لأشخاص عرفناهم وكانوا حولنا عبر شخصياتك الأساسية الثلاثة التي تذكرها في هذه الرواية.
نعم، هلأ نحن بشكل عام ريم الرواية هي نقل لمصائر حية عشناها أو نعيشها. أنتم أيضا في العمل الأعمال الدرامية التي تقدمونها أيضا نقل للواقع وتقومون بتوثيق الواقع، ولكن أنا برأيي هذا هو تصعيد الواقع إلى عمل فني وإلى عمل إبداعي. فنحن أيضا نستمد إن كان في الرواية أو كان في الشعر أو كان في الدراما أو في أي شيء من عمل إبداعي، يعني نستمده ونوثق اللحظة التي نعيشها ولكن برؤية فنية ورؤية خلقية، نحاول من خلالها طرح أسئلة، طرح عوالم استكشافية، عوالم يعني غير لا ينتبه لها الإنسان العادي. من هنا تأتي دور المبدع في الخلق. فأنا برأيي العمل الإبداع هو عمل توثيقي ولكن برؤية فنية.
صحيح. إذن هل تفكر حاليا بمشروع روائي جديد؟
بدأت في رواية ثانية رغم أني لست روائيا
ولكن خلاص بلشنا أصبحت روائيا.
نعم، بدأت فيها قبل البدء في العمل بالدار بسنة، اسمها سور القيامة. هي تتحدث عن مرحلة يعني مرحلة مقبلة لم نعشها، يعني أراها بعد 10 سنوات تقريبا. كيف سيكون حالنا أو تكون حالنا بعد 10 سنوات؟ بدأت في العمل، وصلت به تقريبا للمنتصف، وأيضا توقفت كما حصل في حربي. توقفت لأنني أيضا دخلت في حالة كآبة، لا أريد أن أقول.
يبدو أن التصور أو التخيل يعني لا لا يوجد فيه الكثير من الأضواء.
صحيح. هذا الأمر الذي يعني أتوقف، يعني فعلا بمنتصف الرواية وصلت إلى مرحلة الكآبة، والكآبة سيأتي بعدها يعني ربما حالة مرضية خلك في عوالم لا أعرف يعني. فأنا من هذا المطلق، أنا مبارح انتهيت من مراجعة عمل يعني أتانا إلى الدار، صراحة أيضا أدخلني في الكآبة. يعني ربما نحن لهذا واقعنا يا ريم، ربما هذا ما نعيشه الواقع، يعني عندما يتحول إلى عمل إبداعي ويعني يؤثر فينا بشكل كبير قد يدخلنا في الكآبة وقد يدخلنا في الفرح. يعني أنا أريد أن أحاول أن عندما يقرأ لي شخص أن يتخفف، يعني أن يقرأ ويعني يشعر لو كان ب10 دقائق بقراءته قصيدة أو بيوم أو يومين بقراءته الرواية أن يتخفف وأن يعيش يعني يعيش حالة فيها متعة. فلذلك هذا الأمر جعلني أتوقف وأعيد حساباتي بالنسبة للعمل الثاني، قد ألغيه بشكل كامل، قد أعود إليه وأبحث عن حلول أخرى، قد أعمل عمل ثاني لا أعرف بصراحة. لا يعني بالنسبة للرواية العمل الثاني يعني الرؤية بالنسبة لي غير واضحة في المستقبل.
على سيرة الكآبة، يعني بحب كتير أني أرى هذا المقطع من ديوان سماء واسعة لفرح مر، واللي مكتوب أصلا على غلاف هذا الكتاب بتقول: أفكر بالليل حين صار امتدادا لظلي، أفكر بظلي حين تعثر بخطاي، أفكر بخطاي لماذا صارت ضحية دسمة لجسد النحيل، ولا أفكر بي فالأشجار لا تعرف لون كآبتها.
نعم.
وبهذا هذا المقطع يعني نصل تقريبا إلى الختام معك الشاعر محمد طه العثمان. سؤال أخير بالعودة إلى مكتبة موزاييك، ما هي النشاطات التي ترتبونها للعام الجديد؟
النشاطات الآن هي مبدئيا منتدى نصف شهرين سوف نقوم يعني بالمداومة عليه إن شاء الله مع ثلة من النقاد والمثقفين العرب الذين حضروا أول جلسة، وسوف نكمل إن شاء الله على هذا المنوال. وهناك تحضيرات كما تحدثت في بداية الحديث إلى المهرجان العربي الثقافي الأول في إسطنبول، سيكون هذا المهرجان شاملا يعني فيه الشعر وفيه الرواية وفيه الدراما وفيه الفن التشكيلي. نحضر له إن شاء الله، وسنحاول أن يكون أو يخرج بأبهى صورة. وأيضا هناك مشاركات في بعض المعارض، هناك لنا مشاركة بعد شهر في معرض الدوحة، ولنا مشاركة أيضا في معرض القاهرة، ويعني نرتب إلى جائزة عبد القادر عبدالله في الدورة الثانية، يعني هذه إضافة إلى بعض الإصدارات المترجمة وبعض الإصدارات يعني الروائية والسياسية أو الدراسات السياسية القادمة إن شاء الله. سيكون هناك من خلال شهرين أو ثلاث أشهر حوالي يعني 20 كتابا إن شاء الله.
كل الشكر لك الشاعر والكاتب السوري محمد طه العثمان على وجودك معنا في هذا اللقاء، متمنية لك كل التوفيق في أن تتخطى كآبتك مبدئيا بكتابك الجديد سور القيامة، وأيضا في نشاطات دار موزايك. شكرا لك.
أشكرك جزيلا ريم، وأشكر راديو مونتي كارلو دائما المنبر المتميز والمساحة التي نتوق لها دائما، وأتمنى لك أيضا التوفيق في كل نشاطاتك وأعمالك، وأتمنى أيضا التوفيق لكل المستمعين، وشكرا لهم على سعة صدرهم واستماعنا واستماعهم لنا خلال نصف ساعة.
إلى اللقاء.
مع السلامة بأمان الله.
لا تقول عن قلبي قاسي وانو حاجر، لا تقول عن عقلي ناسي راح وهاجر، لا تقول عن ليلي طفى وانت القمر، سكرت باب الليل وبطلت السهر. لا تنسى يوم القلت يمكن نختلف، لا تنسى وعدك عهدك وطال الوصل، ليش الغدر يقوى على العشرة بليل، صرت لي لعنة بعد ما كنت الولد. يا ويل ويلي شاب الشاعر يا بنيا، ونجوم ليلي قوي هالدرب عليا. يا ويل ويلي شاب الشاعر يا بنيا، ونجوم ليلي قوي هالدرب عليا. أنا اليوم أقوى وانت اللي صرت رماد، وصل البلوى بلوى لو حبك استعباد. وأنا اليوم أقوى وانت اللي صرت رماد، وصل البلوى بلوى لو حبك استعباد. وصدقني ما تسوى لو مهما درت بلاد، جيت بسحر أقوى سحرك عليك نعاد.
يا ويل ويلي شاب الشاعر يا بنيا، ونجوم ليلي ضوي هالدرب عليا. يا ويل ويلي شاب الشاعر يا بنيا، ونجوم ليلي ضوي هالدرب عليا.
وشيب الشاعر عمره ما ينعم.